قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، حديثنا اليوم موضوع قولي لإخوتي، ومن إنجيل يوحنا الأصحاح 20 نقرأ العددين 17 و18. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. إن أحداث الجمعة العظيمة أحداث صلب السيد المسيح ثم موته ودفنه في القبر جعلت التلاميذ في دوامة من الحزن الشديد والأسى المرير والأسف على صرح من آمال بنوه بعشرتهم مع شخصه المبارك أكثر من 3 سنوات. ربما كانوا يتساءلون في حيرتهم: هل ما حصلوا عليه واستمتعوا به أصبح مجرد ذكرى؟ هل الوعود بما هو آت من أفراح وأمجاد انتهت بالصلب والموت والقبر؟ لماذا تركهم الرب يتخبطون في تيه لا يعرفون مداه؟ فلقد بدأت آمالهم في الانهيار حين ألقى أعداؤه أيديهم عليه وأمسكوه، إذ أن الوحي يسجل هذه الكلمات المؤسفة: فتركه الجميع وهربوا. إن هروبهم لم يعالج مشكلتهم، فشريط الذكريات يراود أفكارهم، ما رأوه من معجزات وما سمعوه من كلمات وما لمسوه من قوات وآيات. هل ينسى التلاميذ أن ذلك الذي دفنوه في القبر أخرج يوما من ظلمة القبر إلى نور الحياة لعازر الميت الذي قالت عنه أخته مرثا للرب يسوع: يا سيد قد أنتن، لأن له 4 أيام في القبر. هل ينسى بطرس ويوحنا ويعقوب جبل التجلي ورؤياهم للسيد وقد تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا بموسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، وإذا سحابة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. كيف يسمح الآب السماوي للابن الحبيب الذي به سر أن يلتف حوله جند بيلاطس الذين جلدوه وعروه وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وبعد أن استهزأوا به بصقوا عليه ثم أخذوا القصبة وضربوه على رأسه ثم نزعوا الرداء القرمزي الذي ألبسوه إياه وألبسوه ثيابه ثم دقوا المسامير في يديه ورجليه معلقين إياه على خشبة مجدفين عليه قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. ونحو 9 صرخ بصوت عظيم: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان أمرا محيرا للتلاميذ، لم يحدث ما يماثله في تاريخ الأنبياء بالعهد القديم. لقد مات موسى النبي وقبل موته كان الرب قد أعد المسرح ليشوع ليحل محله ويدخل يشوع شعب الله إلى مرحلة أفضل وهي دخول أرض كنعان. ومات داود النبي وقبل موته كان سليمان النبي معدا للقيادة وبناء الهيكل. أما تلاميذ السيد المسيح فيا هولى ما رأوا، رأوا أن المسرح قد أعد فعلا، ولكن لتصب السماء بشدة جامات الغضب الإلهي على ابن الله، لذا تركه تلاميذه هاربين. وفي محاكمته لا نجد منهم إلا تخاذلا وضعفا وتراجعا، حتى بطرس مقدامهم ابتدأ يلعن ويحلف وينكر معرفة من عاشره أكثر من 3 سنوات. وقد يتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال: لماذا لم يعد الرب تلاميذه مسبقا لمواجهة تلك الأمور، ليأخذ تلاميذه دورا على مسرح الأحداث بدلا من بقائهم على مقاعد المتفرجين مذهولين مضطربين؟ لقد كان ذلك لسببين: الأول لأن الرب يعرف أنهم لا يحتملون، ولقد أشار يوحنا البشير في إنجيله إلى كل ما أعلنه الرب لتلاميذه من أمور المستقبل، ولكن الرب وضع ستارا على ما يختص به في إنجاز عمل الفداء، إذ قال لهم: إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. لم يفاجأ الرب بخيانة يهوذا له، فقد أعلنها مسبقا، ولا بنكران بطرس فقد أعلنه أيضا. فوقت العشاء الأخير قال الرب لبطرس: لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك لا تعرفني. السبب الثاني أن الرب لم يشارك تلاميذه بأحداث الجمعة العظيمة هو أن تعاملات الآب السماوي مع الابن الوحيد وتدبيرات الفداء الأزلية أسمى من أن توضح وقت ذاك للتلاميذ. إن ما حدث على الصليب هو قدس أقداس عملية الفداء. لقد سمر ابن الله المتجسد على خشبة الصليب حاملا خطايا البشرية جمعاء، دافعا الدين كله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قال عنه إشعياء بالنبوة: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. ويقول أيضا: أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن. لم يطالب الرب تلاميذه أن يشاركوه آلام الصليب، بل قال للجند والخدام عند القبض عليه: فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. ما كان للرسل أو التلاميذ أو المريمات أن يطلعوا على تعاملات السماء وهي تقضي بعدل على من وضع نفسه نيابة عن كل مذنب. لا يمكن للتعبير البشري العاجز أن يصف معاناة الابن الذي صار لعنة من أجلنا وهول العقاب، حين كان الآب السماوي يصب جامات الغضب على الابن النائب عن البشرية ليوفي مطالب عدالة الله وقداسته. لقد جعل الله الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إن الثمار التي نجنيها نحن من عمل الفداء تكشف لنا كم كان الثمن فادحا لجرم كان أفدح. إن الدم الطاهر الذي سفك على الصليب يطهر كل خاطئ من كل خطية. قال يوحنا الرسول في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وعبر يوحنا الرسول أيضا عن قوة وفاعلية دم ابن الله في نظر الآب السماوي قائلا: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. كان التلاميذ يظنون أن آخر صفحة في تاريخ تلمذتهم للرب هي قبر يوسف الرامي الذي وهبه لدفن السيد المسيح، حتى جاءت مريم المجدلية إليهم صبيحة يوم الأحد وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب المقام من الأموات الذي قال لها: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. ما أحلاها من بشارة، بشارة القيامة لتلاميذه الذين يدعوهم إخوته. لم يعاتب إخوته، لقد تحمل آلام الصليب من أجلهم، لقد أحبهم إلى المنتهى، فكيف يعاتب إخوته؟ لقد سبق وقال لهم: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، وقد قام، حقا قام، ليكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وحقق وعده لهم حين قال: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. وما زال الرب يسوع يعمل لأنه حي، هو الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أخي المستمع الكريم، أدعوك أن تشترك معي مصليا. أبانا السماوي، نشكرك من أجل محبتك لنا، إذ بذلت الابن الوحيد من أجل حياتنا الأبدية، ذاك الذي لا يستحي أن يدعونا إخوة له. في اسم يسوع البار نرفع صلاتنا، راجين قوة لإيماننا الضعيف، وحكمة لنشهد بغنى نعمتك وخلاصك. يا من وعدت قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.